لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تحتفل الكنيسة في 19 من تشرين الأول أكتوبر المقبل باليوم العالمي 99 للرسالات حول موضوع مرسلو رجاء بين الأمم. وقد صدرت هذا الخميس رسالة البابا فرانسيس لهذه المناسبة، والتي سلط فيها الضوء على ضرورة أن يكون جميع المؤمنين بناة للرجاء، مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية الصلاة بالنسبة لعمل الرسالة. كتب البابا فرانسيس أن الشعار الذي اختاره لليوم العالمي للرسالات هذا العام يذكر المسيحيين كأفراد وككنيسة وجماعة المعمدين بدعوتهم الأساسية، ألا وهي أن يكونوا على خطى المسيح رسلا وبناة للرجاء، متمنيا للكل زمن نعمة مع الله الأمين الذي ولدنا ثانية في المسيح القائم من بين الأموات لرجاء حي. بعدها دعا الحبر الأعظم خلال الاحتفال بالسنة اليوبيلية إلى توجيه الأنظار نحو المسيح الذي هو محور التاريخ، والذي هو أمس اليوم وإلى الأبد. وقد أظهر نفسه على أنه المرسل من قبل الآب بمسحة الروح القدس ليحمل بشرى ملكوت الله السارة، وليعلن سنة رضا عند الرب للبشرية كلها. ولفت البابا إلى أن الرب كان متمم الخلاص للجميع، لا سيما للذين رجاؤهم الوحيد هو الله، وقد أعاد إلى المحتاجين والشعب الرجاء في الله، واختبر كل الضعف البشري ما عدا الخطيئة، ومع ذلك أوكل يسوع كل شيء إلى الله الآب، فأطاع بثقة كاملة مخططه الخلاصي من أجل البشرية، وهو مخطط سلام لمستقبل مليء بالرجاء. وهكذا صار الرب مرسل الرجاء الإلهي. وشدد فرانسيس بعدها على أن الرب يستمر في خدمته رسولا للرجاء بواسطة تلاميذه المرسلين إلى جميع الأمم، وهو ينحني اليوم أيضا على كل إنسان فقير أو متألم أو محبط أو الذي غلبه الشر. والكنيسة تواصل هذه الرسالة، ورغم ما تواجهه من اضطهادات وضيقات وصعاب ومن عيوب وزلات بسبب ضعف أعضائها، تدفع الكنيسة محبة المسيح لتسير متحدة به في هذه المسيرة الإرسالية، ولتستقبل مثله ومعه صرخة البشرية وأنين كل الخليقة في انتظار الفداء النهائي. من هذا المنطلق كتب البابا: لابد أن نشعر أن الله يلهمنا نحن أيضا لننطلق في مسيرة على خطى الرب يسوع، لكي نصير معه وفيه علامات ورسل رجاء للجميع في كل مكان وظرف يمنحنا الله أن نعيش فيه. بعدها أكد الحبر الأعظم أن المسيحيين مدعوون لأن يحملوا البشرى السارة بمشاركتهم ظروف الحياة الواقعية للذين يلتقون بهم، فيصيرون بذلك حاملي الرجاء وبناته. ولفت فرانسيس إلى أنه يفكر بنوع خاص بالمرسلين والمرسلات إلى الأمم الذين تبعوا دعوة الله وذهبوا إلى شعوب أخرى لتعريفهم بمحبة الله في المسيح. وأضاف أن حياة هؤلاء الرجال والنساء هي جواب عملي لدعوة المسيح القائم من بين الأموات، الذي أرسل تلاميذه ليبشروا جميع الشعوب، وهم يذكروننا بدعوة جميع المعمدين ليصيروا بقوة الروح القدس وبالتزام يومي مرسلين بين الشعوب، يحملون إليهم الرجاء الكبير الذي منحنا إياه الرب يسوع. هذا ثم لفت الحبر الأعظم إلى أن أفق هذا الرجاء يتجاوز واقع هذه الدنيا الزائلة وينفتح على الحقائق الإلهية، كما أن الجماعات المسيحية وإذا ما انتعشت بهذا الرجاء الكبير يمكنها أن تكون علامات لإنسانية جديدة في عالم يظهر في أكثر القطاعات تطورا أعراضا خطيرة لأزمة في الإنسانية شأن الشعور بالضياع والوحدة وإهمال كبار السن والصعوبة في وجود من يقدم المساعدة للذين يعيشون بقربنا. في هذا السياق شدد البابا على ضرورة الاهتمام بالفقراء والضعفاء والمرضى والمسنين والمهمشين من قبل المجتمع المادي والاستهلاكي، وأن يتحقق ذلك بأسلوب الله، أي بالقرب والرحمة والحنان والاهتمام بالعلاقة الشخصية مع الأخوة والأخوات. وبهذا نختبر أن قلب المسيح هو النواة الحية للبشارة الأولى، وإذا ما استقينا من هذا المصدر يمكننا أن نقدم الرجاء الذي قبلناه من الله، وأن نحمل إلى الآخرين التعزية نفسها التي يعزينا الله بها. تابع البابا رسالته مسلطا الضوء على ضرورة أن يكون تلاميذ المسيح أنفسهم ليصيروا بناة رجاء ومرممين للإنسانية الممزقة. ومن الأهمية بمكان أن نجدد فينا الروحانية الفصحية التي نعيشها في كل احتفال إفخارستي، لا سيما في الثلاثية الفصحية التي هي مركز وقمة السنة الليتورجية. وذكر فرانسيس المؤمنين بأننا معمدون في موت وقيامة المسيح الفادي وفي فصح الرب يسوع الذي هو ربيع التاريخ الأبدي. ومن الأسرار الفصحية نستمد باستمرار قوة الروح القدس بالغيرة والإصرار والصبر للعمل في حقل إعلان البشارة الواسع في هذا العالم. وأشار البابا فرانسيس إلى أن مرسلي الرجاء هم رجال صلاة ونساء صلاة، لأن الإنسان الذي يرجو هو إنسان يصلي، ولأن الصلاة هي أول عمل في الرسالة، وهي أيضا القوة الأولى التي تسند الرجاء. من هذا المنطلق لابد أن نجدد رسالة الرجاء بدءا من الصلاة، وعندما نصلي نبقي شعلة الرجاء التي أشعلها الله فينا حتى تصير نارا كبيرة تنير وتدفئ كل الذين من حولنا. بعدها لفت البابا إلى أن البشارة بالإنجيل هي دائما عملية جماعية، وهي لا تنتهي بالبشارة الأولى والمعمودية، بل تستمر مع بناء الجماعات المسيحية بمرافقة كل معمد في مسيرته على طريق الإنجيل، كما أن العمل الإرسالي هو مهمة تتطلب شركة في الصلاة والعمل. ختاما حث فرانسيس جميع المؤمنين على المشاركة بشكل فاعل في رسالة إعلان بشارة الإنجيل من خلال شهادة حياتهم وصلواتهم وتضحياتهم وكرمهم. وتمنى البابا أخيرا أن يتمكن نور الرجاء المسيحي من بلوغ كل إنسان كرسالة لمحبة الله الموجهة للجميع.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس في بيت القديسة مرتا بالفاتيكان الكهنة والرهبان الشباب من الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، الأرمنية والقبطية والأثيوبية والإريترية وكنيسة السريان الملنكار الأرثوذكسية. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة عفوية رحب بها بضيوفه وسلمهم نص الكلمة الذي كان قد أعده لهذه المناسبة، وجاء فيه: ما أطيب وما أحلى أن يسكن الإخوة معا. بكلمات صاحب المزمور هذه أرحب بكم وأعبر عن فرحي بهذه الزيارة لكم أيها الكهنة والرهبان الشباب من الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، الأرمنية والقبطية والأثيوبية والإريترية وكنيسة السريان الملنكار الأرثوذكسية. أحيي بشكل أخوي المطران خجاج بارساميان والمطران برنابا السرياني اللذين يرافقانكم، وأود أن أحيي من خلالكم الإخوة رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الموقرين والأعزاء. تابع البابا فرانسيس يقول: هذه هي الزيارة الدراسية الخامسة للكهنة والرهبان الأرثوذكس الشرقيين الشباب التي تنظمها دائرة تعزيز وحدة المسيحيين، وقد تم التحضير لزيارات مماثلة للكهنة الكاثوليك من قبل كاثوليكوس الأرمن في إتشمياتزين وكنيسة السريان المرنكار الأرثوذكسية. أنا ممتن جدا لتبادل العطايا هذا الذي تنظمه اللجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، لأنه يسمح لحوار المحبة أن يسير جنبا إلى جنب مع حوار الحقيقة. إن لزيارتكم أهمية خاصة في السنة التي نحتفل فيها بالذكرى المئوية 17 لمجمع نيقيا، المجمع المسكوني الأول الذي أعلن رمز الإيمان المشترك بين جميع المسيحيين. لذلك أود أن أتأمل معكم حول مصطلح الرمز الذي يحمل بعدا مسكونيا قويا في معناه الثلاثي. أضاف الأب الأقدس يقول: بالمعنى اللاهوتي يقصد بالرمز مجموعة الحقائق الرئيسية للإيمان المسيحي التي تتكامل وتتناغم مع بعضها البعض. بهذا المعنى فإن قانون الإيمان النقاوي الذي يشرح بإيجاز سر خلاصنا لا يمكن إنكاره ولا مثيل له، ومع ذلك فإن قانون الإيمان له أيضا أهمية كنسية. في الواقع بالإضافة إلى الحقائق هو يوحد المؤمنين أيضا. في العصور القديمة كانت الكلمة اليونانية سيمبولون تشير إلى نصف قطعة صغيرة من عظم أو زجاج أو رخام مكسورة إلى نصفين يتم تقديمها كعلامة يتم من خلالها التعرف على شخص ما، وبالتالي فإن الرمز هو علامة الاعتراف والشركة بين المؤمنين. تابع الحبر الأعظم يقول: كل شخص يملك الإيمان كرمز لا يجد وحدته الكاملة إلا مع الآخرين، لذلك نحن بحاجة إلى بعضنا البعض لكي نكون قادرين على الاعتراف بالإيمان. ولهذا السبب يستخدم قانون الإيمان النقاوي في نسخته الأصلية صيغة الجمع نؤمن. وإذ أذهب أبعد في هذه الصورة أقول إن المسيحيين الذين ما زالوا منقسمين هم مثل شظايا يجب أن يجدوا الوحدة في الاعتراف بالإيمان الواحد. نحن نحمل رمز إيماننا مثل كنز في آنية من خزف. أضاف الأب الأقدس يقول: وهكذا نصل إلى المعنى الثالث للرمز، المعنى الروحي. لا يجب أن ننسى أبدا أن قانون الإيمان هو أولا صلاة تسبيح توحدنا بالله. إن الاتحاد مع الله يمر بالضرورة من خلال الوحدة بيننا نحن المسيحيين الذين نعلن الإيمان الواحد. إذا كان الشيطان يفرق فإننا قانون الإيمان يوحد. كم سيكون جميلا لو أننا في كل مرة نعلن فيها قانون الإيمان نشعر بأننا متحدون مع المسيحيين من جميع التقاليد. إن إعلان الإيمان المشترك في الواقع يتطلب أولا وقبل كل شيء أن نحب بعضنا بعضا، كما تدعونا الليتورجية الشرقية إلى ذلك قبل تلاوة قانون الإيمان. لنحب بعضنا بعضا لكي نعلن في وحدة الروح إيماننا بالآب والابن والروح القدس. وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول: أيها الإخوة الأعزاء، آمل أن يصبح حضوركم رمزا لشركتنا المرئية فيما نثابر في البحث عن تلك الوحدة الكاملة التي رغب فيها الرب يسوع بقوة. أؤكد لكم ذكري لكم في صلاتي من أجل كل واحد منكم ومن أجل كنائسكم، وأنا أيضا أعتمد على ذكركم لي ولخدمتي في صلواتكم. ليبارككم الرب ولتحفظكم والدة الإله.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس في بيت القديسة مارتا بالفاتيكان قابلات وعاملين صحيين من كاتانزارو، كوزنسا، كروتوني وفيبو فالنسيا في إقليم كالابريا بجنوب إيطاليا. وسلط الضوء في الكلمة التي أعدها للمناسبة وسلمها على الاحتراف والحس الإنساني والصلاة. أعرب قداسة الباب فرانسيس في كلمته عن سروره للقاء القابلات والعاملين الصحيين القادمين من كالابريا، وتحدث عن مهنة جميلة جدا ودعوة ونشيد للحياة. وتابع مشيرا إلى أنه في إيطاليا وبلدان أخرى أيضا يبدو أن الحماسة إلى الأمومة والأبوة قد فقدت، ويتم النظر إليهما كمصدر للمصاعب بدلا من انفتاح أفق جديد للإبداع والسعادة. وأضاف أن ذلك يرتبط بشكل كبير بالسياق الاجتماعي والثقافي. وأراد البابا فرانسيس التأمل من ثم في ثلاثة مجالات متكاملة ومترابطة في حياتهم ورسالتهم، وهي الاحتراف، الحس الإنساني، ولمن يؤمنون الصلاة. وتوقف بداية عند الاحتراف، وقال إن التحسين المتواصل للكفاءة ليس جزءا فقط من أخلاقيات المهنة، إنما أيضا من مسيرة قداسة. وأشار إلى أن الكفاءة هي الوسيلة التي يستطيعون من خلالها أن يمارسوا المحبة الموكلة إليهم على أفضل وجه، سواء في المرافقة اليومية أم من خلال مواجهة الأوضاع الصعبة والأليمة. وفي جميع هذه الحالات، أضاف الأب الأقدس أن حضور أشخاص يتمتعون بالكفاءة يمنح الطمأنينة، ويستطيع في الأوضاع الأكثر خطورة أن ينقذ الحياة. وتابع البابا فرانسيس كلمته مسلطا الضوء على الحس الإنساني، ولافتا إلى أنه في لحظة أساسية في الحياة مثل ولادة ابن أو ابنة قد يتم الشعور بالضعف والهشاشة، وبالتالي بالحاجة إلى القرب والحنان. وأضاف أنه من المفيد كثيرا في أوضاع كهذه أن يكون بجانبنا أشخاص حساسون، وشجعهم بالتالي على أن يعززوا إلى جانب الكفاءة المهنية الحس الإنساني. وتوقف قداسة البابا فرانسيس من ثم عند الصلاة، وأشار إلى أنها دواء خفي إنما فعال في متناول من يؤمن، لأنها تشفي الروح. وفي بعض الأحيان من الممكن مشاركتها مع المرضى، وفي أوضاع أخرى يمكن تقديمها إلى الله بتواضع في قلبنا مع احترام معتقدات الجميع. وتابع الأب الأقدس كلمته مشجعا على أن يشعروا إزاء الأمهات والآباء والأطفال الذين يضعهم الله في طريقهم بمسؤولية الصلاة أيضا من أجلهم، لا سيما خلال القداس وفي السجود للقربان الأقدس وفي الصلاة البسيطة واليومية. وختم قداسة البابا فرانسيس كلمته شاكرا على الخير الذي يقومون به يوميا، ودعاهم إلى مواصلة القيام برسالتهم بحماسة وسخاء، وطلب منهم ألا ينسوا أن يصلوا من أجله.
احتفاء بالسنة اليوبيلية، نظمت وزارة السياحة والآثار الأردنية بالتعاون مع الفاتيكان معرضا استثنائيا بعنوان الأردن فجر المسيحية، الذي يقام بمدينة الفاتيكان من 31 كانون الثاني يناير وحتى 28 من شباط فبراير 2025. وللمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع مدير عام موقع المغطس في الأردن، حدثنا فيها عن أهمية الموقع المغطس الدينية والتاريخية. لنستمع إلى ما قاله.
موقع المغطس بتميز بكتير شغلات عن مواقع غيرها بالعالم كله بكل صراحة. أولاً، مش بس هو موقع مات سيد المسيح، مش بس هو موقع وجود خمس أنبياء أجوا هناك، إيليا كان أولهم، عفواً يوشع بن نون كان أولهم اللي قطع من الشرق إلى أريحة، بعدين كان إيليا اللي مولد بالأردن إلى إيليا التشبي إلي، بعدين لما إيليا صعد للسماء بعربة وخيل من النار خادمه اليسع استلم النبوة هناك اليشع، بعدين يحنى المعمدان إجا بروح وقوته وعاش بمغارة بسيطة بعمد المؤمنين بانتظار قدوم سيد المسيح. بالأخير سيد المسيح إجا بعد السؤال إنه مين أنا لعمدك، لما طلب سيدنا المسيح يتعمد من يحنى، طبعا لإتمام كل بر يحنى عمد سيد المسيح، وهناك نزل الروح القدس صوت ربنا قال هذا ابن الحبيب الذي به سررت. احنا نميز موقع المغطس انه وجود الانبياء ذكرناهم مهمين مش بس للمسيحيه، اكيد هو موقع مهم للانسانيه خاصه برسائله المطلوبه للعالم حاليا هي رسائل المحبة والسلام والعيش المشترك. أنا بعتبر الأردن هو مثال على عيش المشترك اللي بلشت بالمسيحية أولا، بعدين عند وصول الإسلام كانت هناك العهد العمرية اللي المسلمين المسيحيين اتفقوا مع بعض من خلال سوفرونيوس بطريرك الروم الأرثوذكس بالقدس اللي سلموا مفتاح القدس، وكانت هناك المعاهدة أنه دائما بدنا نعيش مع بعض بمحبة وسلام، وهذا الحكي مستمر ليومنا الحالي بالفترة الهاشمية لأبد الأبدين بإذن الله، لأن الأردن أرض مباركة مقدسة.
كيف تؤكد الدراسات التاريخية والأسرية أنه هذا الموقع هو المكان اللي تعمد فيه سيد المسيح؟
تشكر سؤالك جدا مهم. أنا في 5 وثائق تؤكد ذلك. الكتاب المقدس واضح. هلأ بربط عدد من الأمور مع الكتاب المقدس. خريطة الأرض المقدسة الموجودة بكنيسة سين جورج بمادبا اللي أنا بسميها الخريطة اللي ما في إلها مثيل بالعالم أجمع، هي خريطة موجود عليها 150 مدينة ذكروا بالكتاب المقدس، منهم أكثر من 35 من المملكة الأردنية الهاشمية. فالخريطة مع الكتاب المقدس وأقوال رحالة والحجاج، أنه موقع المقدس كان على طريق الحج المسيحي القديم اللي وصفوه الرحالة من القرن ابتداء عنه حتى قبل المسيحية الرسمية، حجاج كانوا يجوا يوصفوا المكان. بعدين استمرت للقرن 20، فأقوال الرحالة والحجاج ووصفاتهم اتطابقت 100% مع المصدر الرابع اللي هو المكتشفات الأثرية. فكل هدول مع بعض زائد الاعترافات الكنسية أن موقع المقدس هو الموقع الحقيقي لتعميد سيد المسيح، وهدول أكدوا مجتمعين مع بعض عن أن الموقع الوحيد والأكيد لتعميد سيد المسيح وبداية المسيح شرقي النهر في بيت عنيا عبر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد زي إنجيل يوحنا 1:28. هلأ هذا مش كافي، كله كان اعترافات الكنسية موجودة وبالويب سايت تبعنا بتشوفوا كل الكنائس قالوا هذا واحد من المواقع. لكن في هناك شغلة أخرى، بال 2015 قبل 10 سنين احنا سجلنا الموقع، تم تسجيل أقامة التراث العالمي. لماذا سجل أقامة التراث العالمي؟ كموقع عمال سيد المسيح، كموقع حج بدأ واستمر حتى يومنا الحالي ومستمر بالمستقبل كمان. ف موقع كمان أهميته الاستثنائية العالمية كانت في برية يوحنا المعمدان، إنه البرية اللي وصف حاله يوحنا المعمدان نتشرف إنه حافظنا عليها زي ما شافوها سيدنا المسيح يوحنا المعمدان. إذا جيب مثال واحد مش أكثر، إنجيل متى 11:7-8 لما سيدنا المسيح سأل الجمهور ماذا أنت ذاهب إلى البرية تشاهد، أقصبة تهز الرياح أم إنسان يرتدي ملابس من حرير؟ القصب ذكره سيدنا المسيح بتشوفه اليوم طبعا. القصب بنمو محل ما فيه مياه كثيرة. هناك كان نبع من المغارة العاشفة يوحنا معمدان 3 كيلومتر شرقي النهر، وصولا للنهر عبر محطات أثرية. نبع سماه رحالة من بيجينسا من إيطاليا اسمه أنتونينو، سماه نبع يوحنا المعمدان. وإحنا عملنا درب اسمه درب يوحنا المعمدان حوالي 3 كيلومتر بيمشي فيه الواحد من مغارة العاش فيها يوحنا وصولا إلى استراحة حجاج، لأن الموقع كان فيه استراحات حجاج لأنه بالسابق كان محطة حج فيه. ثالثا بركة كبيرة، بركة للتعميد كانوا يستخدموها في فترات فيضانات نهر الأردن. بعدين في 5 كنائس فريدة صمموا وبنيوا في موقع اللي بنآمن أنه سيد المسيح تعمد فيه. 3 من هالكنائس مبنيات في الفترة الإسلامية. هذه كمان رسالة أنه نعم إحنا المسيحيين والمسلمين من بدايات وصول الإسلام ليومنا الحالي للمستقبل راح نعيش محبة وسلام مع بعض. هاي رسالتنا للعالم. قبل شوي يعني أنا ما بفوتني إنه إحنا أول أسبوع من شهر شباط كل سنة نحتفل بأسبوع الوئام العالمي، وئام بين الأديان. إحنا الأسبوع حالي بنحتفل من المملكة الأردنية الهاشمية بهذا الحدث المهم اللي أطلق جلالة سيدنا بال2010 بالأمم المتحدة، وتم الاعتراف فيه يونانيمسلي، كل العالم أيدوا هذا الموضوع. نفتخر إنه الأردن صرنا مثال على عيش المشترك، مثال على بناء جسور المحبة والسلام بين الإنسان.
إن شاء الله على طول يا رب.
تسلم.
هلا شو هي أبرز الاكتشافات الأثرية يعني الملموسة؟ يعني أوكي. شو هو الشيء خلينا نقول الاكتشاف الأثري يلي دلكن إنه هذا هو الموقع بالضبط اللي تعمد فيه السيد المسيح؟
هلا إحنا اكتشفنا الدير 3 كيلومتر شرقي النهر. هذا الدير مبني. إذا بنسأل نفس السؤال، ليش بني دير في وسط برية وسط حالة وحنا عايش فيها؟ ما مش مدينة، مش قرية. عادة الأديرة والكنائس تبنى في مكان تخدم المجتمع. طب نسأل برية، ليش الدير؟ الدير بني للأحداث الدينية 3 المهمة: صعود إلى السماء، استلام اليشع النبوة، مجيء يوحنا المعمدان هناك. لكن بموقع مات سيدنا المسيح بالذات في 5 كنائس فريدة بتصميمها، فريدة. يعني أول كنيستين انبنوا على أعمدة لأن النهر الأردن كان يوصل لهناك. لكن المهندسين ما أخذوا بعين الاعتبار الزلازل، فتدمرت بسبب الزلازل. هل استسلموا المسيحيين الأوائل؟ لا، بنوا بازيليكتين على التراب الطبيعي وقووا الأساسات، لكن تدمرت البازيليكتين بسبب فيضانات نهر الأردن. برضو ما استسلموا. بالقرن 12 بنوا كمان مصلى صغير في موقع مات المسيح. يعني احنا بنحكي، سؤال انا بطرحه لك: ليش اصروا اوائل مسيحيين على بناء كنيسة الاولى اخرى في موقع فيه كل الاخطار هاي اللي هي اخطار الزلازل والفيضانات؟ استمروا، كانوا عنيدين، بدهم يبنوا كنيسة بالمنطقة هذيك بالذات اعتمادا على الكتاب المقدس، اقوال الرحالة والحجاج والمكتشفات، لانه سيدنا المسيح تعمد هناك، بدأت المسيحية هناك.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.